بودكاست إذاعة قطر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قصص من القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ يحيى النعيمي. الإعداد عدنان إبراهيم. الإخراج علي يوسف الكواري. قصص من القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن يتجدد اللقاء معكم من خلال برنامجكم من قصص القرآن الكريم. يقول الحق تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أيها الأحبة، آية من أعظم الآيات، معجزة من أعظم معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنها معجزة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة التي ربطت الأرض بالسماء وأظهرت عظمة الله ورسوله الكريم. أيها الأحبة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا كما أخبر الله سبحانه وتعالى صراحة بذلك في سورة الإسراء، سورة كاملة نزلت باسم هذه الحادثة العظيمة، ثم بعد ذلك تلكم الرحلة العظيمة لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى والتقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعدد من الأنبياء إلى أن وصل إلى موضع لم يصل إليه حتى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم أيها الأحبة، والنبي في تلك الرحلة العظيمة لما وصل إلى المسجد الأقصى، أما فيها الأنبياء جميعا إذانا بختم النبوات وختم الرسالة به صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، توقيت هذه المعجزة وهذه الآية حقيقة، يعني هذا التوقيت يحكي لنا يعني السبب يعني في تلكم الرحلة العظيمة. طبعا وقعت هي بعد عام الحزن، وهو العام الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب. هنا طبعا خديجة رضي الله عنها كانت الحاضنة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعانته بمالها وأيدته وآمنت به، وكانت أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معه حتى في أحنك الظروف وأصعب الأوقات، وكانت أم أبنائه صلى الله عليه وسلم، وهي التي أمدته بالقوة المعنوية قبل القوة المادية. نعم، يعني أمنا خديجة وقفت معه ذلك الموقف الشهير إلى أن ذهبت به إلى ابن عمها وأيده طبعا، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون نبي آخر الزمان. جميل. ثم أبو طالب، طبعا أبو طالب لم يسلم إلا أنه كان من أقوى الداعمين للنبي صلى الله عليه وسلم والمدافعين له في وجه كفار قريش. أبو طالب طبعا هو ابن عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد المطلب هو يعني زعيم قريش بلا منازع، فأبو طالب يعني له ذلك الحظ من الزعامة وله تلك الكلمة في مكة. كان ذلك العام الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة وعمه أبو طالب، هنا اشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا. فجاءت هذه الرحلة كتكريم إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولتثبيته على دعوته. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه الصلاة والسلام في رحلة ليلية من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف على دابة تسمى البراق، وهي دابة عظيمة تسير بسرعة خارقة. عند وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى صلى هناك بالنبيين والرسل في تكريم إلهي عظيم، معجزة عظيمة أيها الأحبة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت ابنة عمه أم هانة بنت أبي طالب، وهنا يعني حتى أن أم هانة تقول بأن حتى فراش النبي عليه الصلاة والسلام أنه ظل ظل محتفظا بحرارته، يعني كأن الرحلة لم تدم طويلا، يعني ساعة من الزمن تزيد تنقص لا أدري، ولكن يعني تقول وفراش النبي لا زال دافئ عليه الصلاة والسلام، الدليل على يعني تلكم الآية العظيمة. قطع تلك المسافة التي كان يقطعها العرب عادة، يقطعونها في شهر على الدواب والرواحل، يعني كانوا يأخذون شهرا من مكة إلى أرض الشام وتحديدا إلى المسجد الأقصى، قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في طرفة عين، قطعها عليه الصلاة والسلام في مدة بسيطة جدا، يعني ربما حتى الآن مع وجود أسرع الطائرات وأسرع القطارات كانت يعني في تلك الفترة كانت هذه المعجزة المؤيدة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أسرع من وسائل المواصلات الموجودة في يومنا هذا. البراق خطوته قيل بأنها مد بصره، ولك أن تتخيل يعني مد البصر كم، لا أدري 10 كيلو أقل أكثر، المهم بأنه قطع تلك المسافة في فترة وجيزة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى حيث جمع الله له الأنبياء جميعا وأمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سابقا إذانا بختم النبوة بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى عظيم فضله على بقية الأنبياء. نعم أيها الأحبة، بعد تلكم الرحلة الأرضية نعم جاءت رحلة سماوية، فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماوات العلى برفقة جبريل عليه السلام الذي فتح أبواب السماوات واحدة تلو الأخرى. لكل سماء حارس من الملائكة أيها الأحبة، فكلما استأذنوا خرجوا من السماء الأولى إلى السماء الثانية، كانوا يستأذنون من حراسها ويستأذنون من خزنتها ويستأذنون من القائمين عليها، فيسألون من؟ فيقول جبريل عليه السلام، معك أحد؟ فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان نعم لكما أذن بأن نفتح تلكم الأبواب، فكانوا يجتازون السماء تلو الأخرى إلى أن وصلوا إلى سدرة المنتهى أيها الأحبة، ذلكم المقام العظيم الذي وصل له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إليه مخلوق قط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى جبريل عليه السلام لم يصل إلى ذلك المكان إذانا وإشارة إلى عظم قدر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء كان يلتقي بأحد من الأنبياء، بدءا من آدم عليه السلام في السماء الأولى، ثم مرورا بإبراهيم عليه السلام، موسى، عيسى، ويحيى، ويوسف وغيرهم، في مشهد يظهر وحدة الرسالة الإلهية التي جاءت بها الأنبياء. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
وصل إلى ذلكم المقام العظيم حيث فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فرضت عليه الصلاة وعلى أمته، وفي ذلك إشارة على أهمية هذه الفريضة أيها الأحبة، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. الركن الثاني إقام الصلاة، فرضه الله سبحانه وتعالى على نبيه في ذلكم المقام الرفيع لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، طبعا وكانت 50 صلاة. ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم سأله موسى عليه السلام، فلما أخبره قال ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن قومك لن يطيقوا ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويسأل الله التخفيف فيخفف الله عنه 5 ثم 5 ثم 5 إلى أن وصل إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 في العدد و50 في الأجر كما هو معلوم، وكما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى لما كانت 5 موسى عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف ذلك العدد، فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ترداده على ربه عز وجل. أيضا في تلكم الرحلة العظيمة أيها الأحبة أري النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من الجنة والنار، حيث شاهد النعيم، نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين، ليكون ذلك تذكيرا للبشر بعاقبة أعمالهم. قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، صدق الله العظيم. أيضا إبراهيم عليه السلام دل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة قيعان طيبة الثمر، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وقد أوتي شطر الحسن، صلى الله على أنبيائه سبحانه وتعالى. نعم، ثم بعد فرض الصلوات كما ذكرنا آنفا عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الرحلة السماوية، عاد إلى الأرض، ثم عاد مرة أخرى من بيت المقدس إلى مكة في تلكم الرحلة الأوبة أو العودة إلى مكة. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى آيات أيها الأحبة، رأى عيرا لقريش كانت في طريقها إلى مكة، فرآها وعلم بمكانها، وأيضا كان هناك بعير شارد فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ذلك، حتى تكون دليلا لكفار قريش إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يثبت لهم بأنه ذهب فعلا إلى بيت المقدس. لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخبر كفار قريش بما رأى وما حصل له صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يكذبونه إلا أبا بكر رضي الله عنه، فقد قال رضي الله عنه إن كان قال ذلك فقد صدق، ومن هنا لقب رضي الله عنه بالصديق. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. سألوه كيف صدقت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أصدقه في أكثر من ذلك، أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، فكيف لا أصدقه بخبر رحلته إلى بيت المقدس ومعراجه إلى السماوات العلى. طبعا لما جاء النبي يعني يخبرهم عن تلكم القصة، فسألوه عن عير قريش، فأخبرهم بمكانها وأخبرهم بذلك البعير الذي يعني شرد منهم، ودلهم النبي صلى الله عليه وسلم على مكانه. هذا ما وسعنا جمعه حول قصة الإسراء والمعراج. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قصص من القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ يحيى النعيمي. الإعداد عدنان إبراهيم. الإخراج علي يوسف الكواري. قصص من القرآن الكريم.
بودكاست إذاعة قطر.